إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن أتم علينا المجلس العلمي أمس بمسجد خديجة بغلف المتعلق بأمر خطير مهم عظيم، ألا وهو دماء المسلمين. ولا شك أن الذي هو مسؤول عنها من يبحثون عنه من شبابنا، لأنه مصدر قوة. وذلك سلمان العودة في منتدى النهضة ما استدعى إلا الشباب لكي يفسدهم على دولتهم ويخرجوا. فذكرنا بالأمس محاضرة جدا مهمة، من لم يعرف أهميتها ويحرص على تسجيلها وحضورها فهو فيه غباء ولا شك، إما عن الواقع وإما عن إيش؟ عن العلم. فكانت محاضرة الأمس جدا مهمة، فآمل حينئذ ممن حضرها، ولا شك أنها لم تسجل ولم تنقل البث، يؤسفني هذا نظرا لخذلان بعض الشباب الله يهديهم. فحينئذ آمل ممن حضرها أن يجمع أفكاره ويكتب مقتطفات منها وينشرها، وآمل أن لا يتكرر هذا العمل السيء الذي كان مسؤول عنه من كنا نتوقع نصرة المنهج ونصرة هذه المسألة الخطيرة والخطيرة جدا، ألا وهي استعمال شبابنا وأولادنا طعما للأعداء للنيل من هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين وسفك الدم. فكانت في غاية الأهمية، فآمل ممن حضر أن يسلك فيها مسلك من ما كان في شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعصر أفكاره ويكتب ما تيسر كتابته ممن علق في ذهنه من الفوائد، ثم يرسلها لي وينشر هذه الفوائد. وآمل ألا يتكرر من الإخوان المسؤولين عن إدارات الدرس والمحاضرات مثل هذا الخذلان. عباد الله، إن النفس بعد فترة من العبادة كعبادة طلب العلم أو قيام الليل تفتر، لكن الرسول نبه أنه لابد أن إذا فترت النفس لا يترك الحد الواجب، لا يترك الحد الواجب. مثل نشر العلم واجب، ما يتخاذل منه لأجل أشياء دنيوية، يعني لا ترتفع إلى حد أن تكون واجبة أو لفعل شرعي لكن له لن يصل للوجوب، هذا فيقدم الواجب الأوجب على ما هو واجب، الأوجب على ما هو عند التزاحم. فالنفس تفتر، لكن إذا فترت نفسك عن العبادة ومواصلة طلب العلم فإنه ينبغي لا تنزل هذا الواجب. قيام صلاة الفجر واجب، يقول والله الفتران أنام عن صلاة الفجر، لا نعم تنقل علم واجب، أنا والله فترت، أنا والله انشغلت، لا ما يصلح. ففترتك وضعفك ينبغي أن يصل إلى أدنى أدنى أدنى، أن لا يصل إلى أدنى من الواجب، أن تكون وقتها في سنة وفي ترك ابتداع وتعاطي الواجبات. أما أن تقول الله لا مقصر لأن ذي حصل فتور، فتور يعني تظلم شخص مثلا، تظلم الدعوة، تخذل الدعوة، تنزل عن مستوى الوجوب، تترك صلاة الفجر، لا. يعني كنت مثلا تصلي من الليل 11 ركعة، فترت الصلاة 3 ركعات، أو صليتها في الضحى نمت وكسلت فقضيتها في الضحى، ممكن. لكن لا تنزل بفترة فترتك وضعفك إلى حد المحرم أو ترك الواجب، لا تنزل إلى هذا النزول السيء. فينبغي أن تكون في حد المستحب، أنك تترك أكثره أو بعضه، نعم، لكن لا تترك الواجب وتقول أنا فترت والله أنا حصل لي كذا. فينبغي للرجل أن لا يتهاون في القيام بالواجب أبدا. قال الله تعالى في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين. فمما يعين على تقبل العلم والعمل الصالح والإقبال عليه تقوية التوحيد في النفس. فقوي توحيدك بعمل بالسنن، الاستياك إذا قمت من النوم، صلاة الليل، أذكار الصباح والمساء، هذا يقوي توحيدك بحيث إذا جاءتك فترة تتمسك بالواجبات وتترك المنهيات. فانتبه من الفترة، يعني ضعف الإقبال على الله لعارض، انتبه أن تنزل إلى حد المحرم، أو أن يكون وقتها عندك خذلان لدين الله وعدم اهتمام به، فإن العبد حينئذ يسقط من نظر الله ولا يعينه، وتصبح الأمور أشد تفاقما عليه. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني إذا خذلتم الدعوة ولم تنصروا وخذلتم الدين، فإنه يعني كيف ينصركم وأنتم لم تصنعوا ذلك. فالمسلم كما يهتم بتجارته يهتم أضعاف بدينه، ويخاف أن يضيع منه شيء، ويعين على نشره ويعين على الاهتمام به، ولا تصرفه الدنيا عن ذلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب لنبدأ القراءة صفحة كم؟ نعم. قال الله تعالى في كتابه، في قوله وإذا جاءتهم آية، نعم اقرأ لأننا قرأنا. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأنعام وقول الله عز وجل وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال رحمه الله وقوله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، كقوله جل وعلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية، وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك الآية.
يعني إذن هذا من التعنت الذي يصدون به أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والتوحيد، يقول لن نؤمن لك يا محمد حتى ينقلب لنا الصفا ذهبا، حتى تأتينا الملائكة بالرسالة، حتى ينزل علينا كتابا قرطاسا نقرأه. هو تجي تقول الله قال، الله قال كتاب ينزل علينا من الله كذا ونقعد نقرأه، كل هذا من التعنت، لأن اقتراح الآيات هذه مشاركة في حكم الله. الله يقسم رحمته ويعلم كيف تنزل آياته وكيف يكون عذابه، هو أعلم. يجي نقول حتى تمطر علينا السماء حجارة لن نؤمن لك، لن نؤمن حتى تنزل علينا مائدة من السماء يا عيسى، تنزل علينا مائدة. نعم، أهم يقسمون رحمة ربك لما يقول حتى تأتينا الملائكة؟ الله قال عن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداد، فعلم الله من يرسل فاختار أفضل الخلق للرسالة. وإذا كان الإجماع نقل ابن تيمية على أن النبي أفضل الخلق، فحينئذ عند المقارنة من أفضل، النبي ولا جبريل؟ من يكون
نبي؟
النبي إجماع أفضل من جبريل، نقل الإجماع ابن تيمية على أن النبي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فسيكون حينئذ محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين أفضل من جبرائيل، أفضل من ميكائيل، أفضل الخلق أجمعين، سواء كان ذلك الخلق جمادا كالحجر الأسود أو غيره. هنا فيه أمر خطير جدا أردت أن أذكره لكم، وهو وصول الدعوة الصوفية لفئة الشباب المنحرف، فكأن هناك في العدو الشرقي أو الغربي من يحرك التصوف لإفساد عقائد الشباب، حاولوا إفسادهم من طريق داعش، وجدوا داعش منبوذة، والإخوان بدأوا تعرف، وقبلة المسلمين في معرفتها المملكة العربية السعودية الحمد لله. وأظن سمعتم قبل فترة محاكمات في مصر لرؤوس الإخوان، وأقول لعل هذا من باب تأثر تلك البلد جزاهم الله خير بإخوانهم في المملكة من القبض على تلك الرؤوس ومحاكمتهم وعزل، حتى أصدر رئيس مصر جزاه الله خير عزل لكل من ثبت أنه من الإخوان فورا، من غير ما يسمى بالتدرج الوظيفي في إيش، في من الإنذار واللي يسمونها النقل التأديبي، فورا يعزل أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان فورا يعزل. والذي خفت منه أمس استوقفت شاب قد علق السلسال وصنع بشعره شيء ما رأيت مثله، فلما استوقفته وبينت له أن هذا لا يجوز، يعني وأنا مار أكلمك يا فلان، فنصحته بلطف أن هذا أصلا يخالف آداب الشرعية الواجبة هذه الهيئة، فبدأ يذكر لي أشياء ظهرت لي أنها من التصوف، فقلت هذا الشاب كيف بلغته؟ فالإعلام المفسد الآن بدأ يتصوف، فهمت أنه بدأ يدخل على شبابنا بالتصوف. نعم، كلها تجارب دراسات عنده، ما نفع داعش، ما نفع وش اسمه لي الثورات، ما نفع الروحانيات الصوفية والزهد، وهذا ممكن تفسدهم يعني. ففجأني بالكلام الصوفي من قوله بعد أن أظهر الاستجابة بالخطأ الذي فعله، وقال لي أصلا الدنيا كلها هذه ولا الخلق خلق من السماوات إلا من أجل محمد، أنظر فيه عليه علامات الغفلة، من وين جاب هالكلام؟ إذن أخشى الآن بهداية الشباب يعرفون في دعوة سلفية والحمد لله إنهم إذا اهتدوا يهتدوا عن الروحانيات الصوفية إلى آخره. ففيه دعوة الآن خفية تمشي بين الشباب لعلها باتباع التصوف، ولا عجب، فقد ذكر لي البعض أنه تعقد ورش عمل كبيرة من مدد غربي لإقامة التصوف في الشرق الأوسط، فتدفع أموال طائلة ورش عمل وتجهيزات، وكان هذا لعل خير لما قام في نفسي أن أنصح هذا الشاب ويذكر لي حتى أنبهكم على هذه المسألة لتنشروا بين الناس مذهب السلف في الاعتقاد وفتاوى العلماء في الصوفية حتى يتقون شرهم. وإلا يعني وقع في نفسي أنا حقيقة أحتاج أدخل البيت أمس فورا لأن كنت في عمل أو كنت أحتاج ارتاح، واشتد علي هذا المنظر رأيته على الشاب فاستوقفته، فلعله لخير كان من ذلك يعني سماعه النصيحة وطلبه الدعاء مني. وأيضا المسكين ذكر لي شيء من الغلو في النبي، وأن السماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل محمد. هذه الدعوة لا دليل عليها، وقلت له هذا داخل في الغلو الذي ذكره الرسول، فقال لا تطروني، أقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تبالغ بمدحي فتصفوني بشيء ليس بصحيح، يعني أنا عبد الله ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، ما قال أنا إله وأني يعني في المتصوف تسمعهم في الموالد تلاعب بهم الشيطان حتى أوصلوا النبي لدرجة الإلهية فيتلون في أناشيدهم وإن من جودك الدنيا وضرتها عياذا بالله، وإن من جودك علم اللوح والقلم، هذا خاص بالله، والله سماه عبد، أشرف مقام له أنه عبد لله خاضع لله. فحينئذ انتبهوا من هذا الخطر وحصنوا أولادكم كما ذكرنا بمحاضر الأمس، إن رأيتم القرائن عليهم في الانحراف ذكرنا بعض القرائن تدل على انحراف الولد، وكانت محاضرة مهمة جدا. ثم بعد ذلك من التصوف، يعني الآن حاولوا بالشباب فكرة الضال خوارج، استجاب لهم من استجاب، لكن بقي طائفة تريد العبادة وتريد الزهد، فأظن سلطوا عليهم الصوفية لإفسادهم، ليكون كقرني مقص، تصوف وإرهاب، يعني يفزع ناس أو ينفروا من الإرهاب لما رأوا من غلطه وأنه ما نتج عنه شيء إلا وبال على المسلمين، فسيفزع إلى الزهد والتصوف وإلى آخره. والمتصوف لماذا ينتشر مذهبهم؟ دع ما لله لله، دع ما للخلق للخلق. فالمتصوف أول ما يجي عنده في الحلقة الصوفي يرى الشاب بهذه الهيئة يكرمه وما يقول له ترى هذا ما يجوز ويعطيه على هواه، أهم شيء يتصوف، يمسك هالمسبح الألفية ويقول أذكار حتى بهيئة تلك، يقول لا تنكر على أحد مثل جماعة التبليغ، فبالتالي سيجدون رواجا، لأن كثير من الناس يتبعون أهواءهم، يقول إذا قعدت مع السلفيين يا أخي متشدين يقول هذا حرام هذا حرام، لكن دول يعني ما ينكرون علي شيء، فيذهب إليه يقول منها روحانية بتسبيح الله ومنها أن يقعد إيش تسبيح الله، تسبيح المبتدع لكن اللي يسمونه الأوراد الصوفية، ومنها أبقى أنا معنا عليه يعني أرتاح معهم يا أخي، ما يقول لي هذا حرام وهذا حرام. وذلك انزعج من جهة ظهر الشاب لما لقيني أخالف من يدعونه يمكن، لكن الحمد لله، فإن كان صاد فعل انزعاج فهو لم يتعود على من يعلم، لأنه ربما بقي أو بدأ في أحضان أناس يحسنون له ما هو عليه ولو بالسكوت عن غلطه. نعم.
قال رحمه الله: وهم يعنون أي لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم من القريتين أي مكة والطائف، وذلك أنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كقوله تعالى مخبرا عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه صلوات الله وملائكته والمؤمنون عليه، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انفرد بإخراجه مسلم.
هذا صحيح، هذا الحديث صحيح. فالعلم يشرف العبد طلبه ونسبته إليه، فكيف إذا كان مع ذلك المرء ذو جاه وذو نسب؟ فأجمل به من مطلب. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، قد أغلق الله على الناس شبهتها نقص التبليغ والرسالة في كونه نسيبا، في كونه فصيحا، في كونه من البشر، في كونه أنزل عليه القرآن المعجز الذي لم يأتي أحد مثله، في كونه حكيما أمينا عرف بينهم بالأمانة قبل الرسالة والصدق. فليس عندهم على الرسول أي شيء يدخلون إليه. فحينئذ يستفيد الداعي اليوم هذا من ابتلي بالدعوة إلى الله ولو جزئيا، أنت في أسرتك عند أبيك عند أخواتك شقيقاتك وعند إخوانك وجيرانك، ما في الحي إلا أنت، فيجب أن تغلق على الناس ما استطعت من شبهات تعتري. يعني مثلا متعودين عليك تصلي الفجر عندهم، كنت أول مرة تعرف على هذا الدرس أول مرة، فأعجبك مثلا الكتب العظيمة اللي تدرس فيه، تقول: أسمع ابن كثير، أسمع مسند أحمد، لن أتخلف إلى آخره. فجأة صرت تحضر هنا، بلغ الجماعة من طريق الإمام أو من مشيت يوم في صلاة العصر مع واحد منهم اثنين حتى ينتشر الخبر أنك صرت الفجر تروح وين؟ تروح درس. لا يظنونك تنام، يقول هذا نام عن صلاة الفجر ويدعونه، هذا منافق. النبي كان يبعد عن نفسه شوي الشبه. أي استفدنا هذا من كون الرب أغلق عن النبي كل الشبهات حتى تقبل رسالته. فأغلق عن نفسك أنت إذا كنت تدعو إلى الله كل ما تستطيع من الشبهات التي قد تدور حولك لتمنع دعوتك كلها، إلا إذا غلبت. النبي ما قالوا عنه كذاب، مش يسوي، قالوا عنه ساحر، قال عنه كاهن. العيب فيهم ولا في النبي؟ فيهم هم. لا تقول كيف يقولوا عنك كذا وكيف، العيب فيهم هم، يفترون، كذبوه وقالوا ساحر كاهن شاعر. لكن من رأى مسلك النبي من بعد البعثة ومن قبل البعثة وبعد البعثة عرف أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأغلق عليهم كل شيء. ما بعث النبي ذميما أو قصيرا حتى في هيئته سبحان الله، ما بعث يعرج، ما بعث أعمى، بصير حكيم جميل الوجه حسن البدن إلى آخره، ما ترك شيء. فخما مفخما كان، ما كان نحيلا مثل يعني بعض الناس هيئته من نحفه يمكن يضحك عليه بعض الناس، يعني يضحك مو من أجل هذا، تعرف السفيه لا حد له، فهو يضحك على أي شيء. نعم. فبعث صلى الله عليه وسلم وقد كمل من كل وجه، نسبه، هيئته، فصاحته، القرآن الذي جاء والحجة لهم. نعم. فما ترك لقومه حجة عليه، حتى لا يجون يقول هذا من، هذا دخيل على النسب، ما يعرف له قبيلة، ما يعرف أنسب العرب قريش وهكذا. فكن أنت كذلك، إلا شيء ما تقدر عليه، خلاص ولدت لا يعني ليس يعني ذو جاه. نعم. فلا تجعل هذا حجر عثرة أو كما يقول صد، لأن أصحاب النبي كان فيهم من لم يكن نسيبا، صهيب الرومي نعم ما كان ذو نسب، سلمان الفارسي، بلال بن رباح، والله لا يختار لنبيه من إلا من صفوة الناس وأفضلهم صفاتا وشجاعة وضبطا للعلم وذكاء، فهؤلاء حج عليك إذا قلت أنا خلاص من ابن نسيب، أنا ما أدعو إلى الله سيكذبوني. لا، بحسب ما عندك من حال. هل قال النبي يا سلمان الفارسي وأنتم صهيب لا تدعون إلى الله، أنتم يعني ما تنتبون لقريش ولا تعرفون، ما إن أكرمكم عند الله لا فرق بين أسود ولا أبيض ولا عربي ولا جعجمي إلا بالتقوى. والنبي كان يدخل الجنة ويسمع دف نعلي بلال أمامه، وكان بلال حبشي. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو إمام أهل الشام به نحوه، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعث من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل.
بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. شوف يا الله، شوف بلغ فيه يعني من رفع الله لهذا النبي الأمي درجة، أنه من أول قرون الآخرة خير قرن خير قرن خير قرن إلى أن جاء محمد. قال: لم ألد يعني من سفاح، يعني السفاح موجود في الجاهلية بكثرة. تذكر المرأة اللي قالت قال للرجل للنبي: من أبي؟ قال: أبوك فلان. أظن جاءت أمه من، قالت: ما سكتني انفضحتني، يا كنا نتعاطى في الجاهلية أشياء، جاء الإسلام وستر علينا، جيت تبحث الماضي وتقول من أبي؟ أنا ما تورط أمك. كنا نفعل أشياء في الجاهلية ما عرفنا الإسلام، السفاح منتشر أي نعم. فالنبي في هذه الفترة السفاح منتشر، ولد بنقاء وعفة، نكاح عن نكاح عن نكاح أفضل القرون. ما جاء في ظهر السلالة الذي جاء منها ولا واحد سفاح من إلى آدم. خير قرن، خير قرن في كل شيء. شفت لهذا الحد، عرفت كيف الله أغلق كل شيء. هذا معروف من أبوه، هذا ما تشلون، ما فيه، كلها مسدودة الأبواب للطعن فيه. لذلك كبر جرمهم الطغاة المتكبرين لما كذبوا، لما خرج لهم في الصفاء يدعوهم: تبا لك هذا جماعتنا. كبر مقتهم عليهم عند الله، وبطش بهم في بدر، وسلط عليهم الجوع، أنه ما عندهم حجة عليه، ومع ذلك يطعنون فيه مساحر. أنه كبر، هذا واضح. والدليل على أنهم يعرفون أنه حق، لما جاعوا حتى كما يقال بلغة العصر نقصت الفيتامينات، صاروا يشوفون فيتامين ألف أو كذا المسؤول عن هذا، يشوفون غباش، نقص في الرؤية. جاءوا يسألون النبي، أولا يسألون الله ثم الرحم: يا رسول الله رحم قريش، يدعو الله أن يرفع عنا، عارفين لكم ظلمنا، ليش ما آمنتوا؟ عارفين خطأكم، ليش ما تعترفوا؟ كذب، ما بيعترف تكذيب النبي أنه باطل، وأنه هذا هو الكبر الذي أعمى أبصارهم وأصم آذانهم وغلف قلوبهم. كبر، ولا يبعد أن يكون أيضا حسد. دائما القبيلة الواحدة، شوف ذلك إذا جاءت مثلا جنسية معينة أو طبقة معينة من الزملاء في العمل، أو تشوف لا يعني كما يقول طبيعيا وإن كان منكر، تشوف التحاسد بينه من أي جهة، يقول هذا من طبقتي من جنسي، ليش يتفوق علي؟ التجار فيما بينهم، الجنسية واحدة في مكان واحد فيما بينهم. إلا إذا عمر الله إنسان قلبه بالتقوى لا يلتفت، لا شك إلى هذا. نتكلم على من ضعفت نفسه، أن من دواعي ذلك اتحاد الجنس. طيب فلان من بلد كذا وأنا من بلد كذا، كيف يتفوق؟ طيب أنا نفس البلد، طيب هل مع نفس البلد يصير دائما مثل بعض؟ كلها يقسمها الله بالعبادة، فهمتم كيف؟ فلما جاء النبي بينهم ما صدقوه، كذبوه، وهم يعلمون أنه صادق أمين لا يكذب. كيف يكذب على الله؟ هو لا يكذب على الخلق، يحطون عندهم دنانيرهم أو يحطون غنيماتهم يرعاها، ما من نبي لرعى الغنم، ويثقون فيه كما يسمى بلغة العصر الثقافية طاعة، يعني ثقة عمياء. فلما كان عندكم صادق وكان عندكم أمين، جاء يقول لكم: ترى الله أرسلني، خلاص طفاني علي أعباء الرسالة، اسمعوا مني، ترى إذا بقيتم في الشرك سيأتيكم عذاب شديد. ردوا عليه بما سمعتم، قبحهم الله، أقروا أبو لهب فكانوا مشتركين معه، ما أحد أنكر عليه لما قال: تبا لك هذه جماعتنا، سكتوا كلهم. والساكت عن الحق شيطان أخرس، بل يشترك معه، يشتركون معه في الجريمة في كونهم ما أنكروا على هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن أبي وداعة قال العباس بلغه رضي الله عنه، بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها أو قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم والبيهقي.
وقال الألباني ضعيف جدا، إسناده ضعيف لا يصح، لكن لا شك أفضل قلوب البشر منذ آدم إلى أن يبعث الله الأرض قلب محمد. طيب كيف هيأ الله قلب محمد ليكون أنقى وأفضل القلوب وأطيبها؟ نعم، كيف هيئ هذا القلب؟ طيب بينما النبي يلعب مع الصبيان، طفولة النبي كغيره، لا يأتي أحد يقول ليش تقول أنت يلعب مع الصبيان. نعم كان صبي قبل يعني الرسالة، صبي صغير، ولذلك الآن النبي لما كبر أو قل عفوا لما بعث قال للناس قال اعطوا لصبيانكم حظهم من اللعب. مش يعني هذا طبيعي في الطفل أن يلعب، إذا شفت الولد قاعد كذا أعرف أنه عنده يمكن مرض نفسي. غلط تقول الولد ما يتحرك ولا يلعب ولا يجري ولا الثاني ولا، مو طبيعي ان يقعد زي الرجال كذا في المجلس، هذا يناقش نفسيا وش عنده، عمره 3 سنين وكذا قاعد دائم كذا يعني. قد الا يكون لطف من الله شيء الله اعلم، وانزل عليه السكينه من صغره شيء، لكن المعروف. فبينما النبي يلعب مع الصبيان في مكه اذ جاء بعض الاطفال الصغار اللي كانوا يلعبون معه يجرون على أهليه، يقول في 2 جو قتلوا محمد أو فعلوا فيه وفعلوا. هم شافوا الصبيان الحدث، فجأة أخذ من بينهم وشق صدره وأخرج حظ الشيطان وغسل قلبه. نعم، وهم يظنون إيش أنه يعني قتلوه ولا، فهيأ الله الرسالة خرج حظ الشيطان، قلبه فيه من الطيب وقوة اليقين ما فيه وبعد عن الشيطان وحبه ما فيه، هو يكون أفضل الخلق. أي نعم، أظن قيل حادثة الشق حصلت مرتين، مرة هو صبي صغير ومرة في الإسراء لما شق صدره وجيء بطست ذهب فيه ماء زمزم أو كذا وغسل قلبه ورجع. نعم، فهي أيما تهيئ للرسالة فلا وجه أبدا لمجرد خاطرة الشك، لا ريب فيه، أنزل عليه القرآن لا ريب فيه، ومن كذب بمحمد كذب بالرسل كلهم، ومن كذب بآية كذب بالقرآن كله. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقال أحمد:
ولكن هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ما رآه اللي هو رقم 6، رقم 6 اللي هو من طريق زر بن حبيش، أقصد من طريق زر بن حبيش. أما الخامس أما هذا إذا في خطأ، لأنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، هذا هو؟
نعم.
أي هذا الحديث الخامس إسناده، ذكر هنا في الضعيفة أن إسناده قال الباني خمس حسن. ليش؟ زر بن حبيش وعاصم بن نجود في درجة الحسن فهو حسن. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. واليوم شوف سبحان الله، اليوم شوف يعني تجد إذا صار عالم سلفي يهيئ له يعني من حوله من الطلاب وكذا من يكون مع نقص قد يوجد في أي شخص، لكن خير المجتمع هم، لا يعني خالين من نقص، يوجد نقص ويوجد قد، لكن يكون خير يلقاهم دائما خير الموجودين، يعني تدينا وبعدا عن الفواحش والمعاصي والفتن والابتداع، خير على الأقل ليش الموجودين. يقول لكن كذا النقص قد يوجد، لكن هم خير، فالله يهيئ دائما كما هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له ذكره، فسيكون لكل من حصل له الخير من الله والمنة أن يتبع رسوله من العلماء السلفيين كالشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، من تجده من خاصته أو من طلابه من يكون أحسن أو أطيب الموجودين. هذه ضرورة إيش؟ نقل الرسالة عالم عن عالم عن عالم عن عالم، هذه بالضرورة، على عكس أهل البدعة، عكس من عرف مثل الكفتار أو كذا مشيخة في الضلال تجد حوله من أفجر الناس ويتأولون له والأشياء ويدافعون عن باطله ليتأكلوا منه، أسوأ الناس تجد حوله، على العكس سبحان الله. إذن فراقب ذلك. ابن تيمية من رزق؟ رزق ابن القيم. ابن عباس من رزق؟ طاووس ومجاهد. فتجد كل من يدعو برسالة النبي مع الأيام وهو مصر على الدعوة الصحيحة السلفية تجد يحيط به من أطيب الناس قلوبا، لا يعني أنه يجي أحيانا فيهم تقصير وكذا، لكن على الأقل أحسن من غيره، أي أحسن الموجود، هذا يوم القيامة حتبقى رسالة النبي باقية.
الله
نعم. أي نعم.
قال رحمه الله: وقال أحمد حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني.
وهذا حديث قال عنه ضعيف الإسناد، أظن يعلل بقابوس بن أبي ظبيان، من فيه ضعف وفيه لين، فضعف العلامة الألباني. وهذا حديث مهم جدا في معناه، انتبه يا أخي. ابن تيمية تعرض في كتاب إعلام إقضاء الصلاة المستقيم لبغض العرب ومسبتهم، وهو منتشر ترى، ودخلوها علينا العالم الغربي. الغرب يضعون في أفلام عندهم دائما السخرية بالعرب، يجوا العربي كذا يعني لابس قطرة وعقالة يضحك كذا مفرق الأسنان زي الأبلة كذا، ويضحكون عليه الناس في السينما لينطبع عند الناس إيش؟ إيه؟ تجهيل العرب سخافتهم موجود في الأفلام، يخلون العربي بهيئة مضحكة، يقول بس هذولا جنسهم ولا بس بلاطين الآن ترى هذا أصلا عرب. فانتقل هذا المعنى لأناس يريدون يتجرؤون من العرب، يتبرؤون منهم، هم عرب فصار يخرج يعني كلمات مثل العرب جرب، العرب اتفقوا على ألا يتفقوا، العرب العرب، في ذلك ذم شديد من أهل العلم لسب العرب. تعرفون ليش؟ لأن يا نقول هذا يا أحمق يا غبي، رسول الله منهم، والله جعل الرسالة في العرب، منهم أذكى الناس أهل الشيم، فتجد عندهم من الأخلاق ما لا تجد عنده في غيره. يقول شخص تزوجت من النساء العجم، كان يعمل معنا، كنت أعمل معهم بالهيئة يوم كنت أدرس الهندسة المنطقة الشرقية، تطوعت مع هيئة الأمر معروف المنكر، يعطونا كان بطائق، وكان موجود التطوع قبل هذا الكلام قبل 30 سنة، فتطوعنا معهم وكذا. كان لي زميل هناك يقول ذهبت إلى بريطانيا أو إلى بلد العاجم وتزوجت عجمية، عجبني جمالها وكذا، ويعني دينة، توها أسلمت ودينة. قال فوجدت فيهم من الطباع ما لا أحتمله، فطلقته، ما عاد صار يهمني جمالها ولا شكلها، طلقته. فالعرب فيهم شيم مركوز فيهم طبائع ما توجد عند العاجم، فجعل الله النبوة فيهم، فخطأ ذمهم والسخرية بمجموع العرب. حذروا هؤلاء الجهل، لا تسكن تهزر رأسك وانت تضحك معهم، العرب جرب، ذمه واظهر كراهتك لما يقول، لأن ذم العرب مطلقا كفر أكبر، مخرج من الملة إذا عنا بكل أفرادهم، من أفرادهم النبي. يحذر الإنسان مزارق الشيطان، فإنه يريد الشيطان إبطال الرسالة لما يوحي في الناس بغض العرب والتجهيل العرب والسخف العرب. هذا من إيش؟ من ذلك العالم الغربي، الشيطان يعينهم على إخراج هذه الأفلام اللي فيها تجهيل عربي، ويطلع كأنها يعني من عصر الحرج يعني طالعة النساء كذا، ويمشي كذا، ويصورون على هذه الهيئة في أفلامهم للسخرية بالعرب الذي هو النبي كان منهم. يقول الأخ الفاضل فكانت هذه الزوجة مثلا، يقول من أخلاقها التي هي تخالف ربعنا من العرب اللي يعني أعرفها فيهم الطبائع، تدخل وأنا أكون جائع، تدخل المطبخ وتصنع لها طعاما وتأكله تنظر فيه، حتى ما تقول لها تفضل، زوجها ما سوت له طعام، فبغى راسه يطير من مكانه، مش هذا، أعوذ بالله، فرمى عليها الطلاق وتركها. وكانت بالنسبة له في غاية الجمال، لكن قال صورت من نظري، يعني الإنسان بأخلاق ومو بفلوس ولا جماله يعني. نعم بقي شيء؟
قال رحمه الله، وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية قال ذكر عن محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي حسين قال أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعه فقال من هذا؟ قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته.
إيه نعم، ترى سبحان الله على الكلام، ترى والله له وجه يعني أنا أؤمن به والله يا إخوان. أول ما لقيت العلامة الألباني المحدث كنت أسمع فقط واستفدت منه استفادة عظيمة، وأكرمني الله بالشيخ يعني الحمد لله. فرأيته في مزرعة أول لقاء به، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيجعل الله هيئة لأهل العلم سبحان الله، مبلغي خاصة الحديث عن رسول الله، نظر الله مليء النظارة، فالمجلس يعني مليء، والشيخ كأنه بينهم لؤلؤة تزهر بينهم كلهم، أي والله كأنه كذا خارج من نسك، كأنه خارج توه من حج أو عمرة أو نسك عظيم. فهذه هي النظارة التي يكسبها الله لأهل الحديث، والتي من فوائدها أن تجعل الناس يطمئنون إليه إذا رأوه ليسألوه، هذه من فوائد النظارة، حتى يميز، لا يميز الشيخ بالبشت ولا يعطى، يكسى نظارة سبحان الله في وجهه، حتى الشيء اللي يلبسه شيء تحسه معاه ولو لبس الرديء من الثياب. فشوف لما رأى، يقال لما رأى ابن عباس أبصر فنظر إليه راعى، شاف يعني منظر فيه ما يشبه الناس. وأصل الرسول يعني أعطي هيبة أصلا حتى يفرق منه، فمن حمل رسالة الرسول أكرم بنوع يناسبه من الهيبة والمكانة والمنظر والمحبة، ما يساعد في تبليغ دين الله، ما يعين في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. إذا تشوف هيئة رجل صالح ثم شوية تخل عالم تشوف الهيئة تختلف، يقول أنا ارتحت لهذا وعرفت أنه يا قاضي يا عالم يا كذا. نعم.
قال: وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، الآية. قال: هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه يصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار، وهو الذلة الدائمة، كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا، كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله تعالى: وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التلطف في التحيل والخديعة. قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله
قال: في يوم القيامة خافضة
رافعة،
رافعة. في الدنيا كنت تشوف ناس مرفوعين اسمهم في الصحافة في كل مكان، يخفضهم الله من القيامة لما يسرونه من ذنوب وتعاطي للظلم وغش الناس في أموالهم الآخرين، يخفضهم الله في القيامة، تخفض من كان مرتفعا بغير حق، تخفض وترفع من كان مخفوضا بغير حق، وتجد الشخص الذي كما قال في الزوايا خبايا صاحب دين وعلم وكذا، لكن مخفوض بسبب أهواء الناس، خفضوه بعدوه، يرفعه الله، فهي خافضة رافعة. نعم.
قال: وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
ما أقبح أو ما أجدر ما يخوف به من الجماعات اليوم مثل هذا الحديث للإخوان المسلمين، فقد غدروا بنقض البيعة في كل مكان لولاة الأمر عند استحقاق على شك، فهم يموتون وليس في عنقهم بيعة، مبايعين خلاص، يقول لكم بايعين أبو قتادة المقدسي في بريطانيا مدري شلون، مبايعين إلى آخره. فهؤلاء غدروا، فكان أهل حل العقد لما بايعوا الملك ينبغي أن تلزمهم البيعة، تركوا البيعة، فحينئذ يفضح جماعة الإخوان وأمثالهم من السورية يوم القيامة، ينصب لواحد منهم ولأمثالهم من نقض البيعة وغدر، يفضح يوم القيامة، كان يتلون في الدنيا ويعني يظهر، يفضح عند استه لواء، وقال: هذه غدرة فلان، نقض البيعة من ولي الأمر، مات على ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. وأبعد الناس عن هذا السلفيون الحمد لله، لأنهم يبايعون ولي الأمر ويسمعون له ويطيعون ولا يخرجون عن قراراته وأوامره إلا إذا أمروا معصية كما هو معلوم. نعم.
قال: والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل.
صحيح. يعني شوف الإخوان، لما يحفظ عندك الإخواني أو السروري أو الداعشي أو من قاعدة أتباع سام بن لادن ونحوهم، من ينقل بيعة ولي الأمر كالملك كسلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين. الآن هو في المجلس معك ويقعد يقول قصص ويشرب معك قهوة، أنت مطلع على قلبه أنه مو عنده بيعة؟ ما أنت مطلع، ما أدري، يظهر لك الشيء اللي تبيها أنت تلون، نعم، ويجي يقص لك أشياء ما في قلبه بيعة، هذا بالله، هذا الشيء اللي يخفيه يظهر الله على صورة لواء عند يفضح به يوم القيامة أنا غادر ترك ما عنده بيعة، يفضح به يوم القيامة. نساء ورجال، إن فيه نساء أخرج إخوانيات معروفين، حتى النساء يذمون الحكومة مع أزواجهم كالبقر، خلاص زوجها ظهر مذهب وراء، والتبليغ كذلك، زوجها زوجته تبليغ مثله، ومن النادر نشوف شخص تبليغي أو إخوان وزوجته صارت سلفية، هذا نادر. نعم المسند نقرأ شيء من المسند وننصرف راشدين.